بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. ما زال البحث حول القول في المجيز، وهنا نتحدث حول عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد. ولا يخفى أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة، بناء على اعتبار وجود المجيز حال العقد ذكرناه في المسألة السابقة، يقع البحث عن اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال العقد أم لا. فهل يشترط كونه جائز التصرف أو لا يشترط؟ الشيخ الأعظم قال أن عدم جواز تصرف المجيز حال العقد ناشئ إما من عدم المقتضي أو وجود المانع. عدم المقتضي يعني عدم كون المجيز مالكا مثلا، أو عدم كون المجيز مأذونا من قبل المالك حال العقد، أو كون المالك محجورا عليه من التصرف، كأن يكون سفيها، كأن يكون مجنونا، أو يكون مفلسا. هذه الأمور تحجر المالك وإن كان أصيلا، مالك الأصيل طبعا، من التصرف حال العقد. فالمقتضي لصحة العقد هو أن لا يكون المالك محجورا من التصرف في ماله، ولا يكون سفيها، ولا يكون مجنونا، ولا يكون مالكا، ولا يكون وكيلا من قبل المالك. هذه مقتضيات. أما وجود المانع، مثلا لو باع الراهن بدون إذن المرتهن، نحن نعلم أن الرهن هو عبارة عن وثيقة بين الراهن والمرتهن. أرهن داري عندك بمقابل مال، فهنا لو باع الراهن، طبعا الراهن والمرتهن فرهن، لا يجوز لأي منهما التصرف في المال، هذا أمر مفروغ منه، لا يحق للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف في المال، هذا أمر مفروغ منه. هنا تم الرهن، وبعد تمامية الرهن باع الراهن هذه الدار بدون ابن المرتهن، ثم حصل بعد البيع فك الرهن من ناحية الإبراء، من ناحية الإسقاط، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هنا المنع موجود في إمضاء العقد ونفوذ العقد، عقد البيع للدار، المانع موجود وهو رهن. فلو حصل الفك، فك هذا الارتباط وحصل الإبراء، المانع زال، هل يصح هذا البيع؟ وهل ابن الراهن أو الفك بمنزلة الإجازة أو لا؟ هنا ابتدأ الشيخ الأعظم ببيان حكم المسألة الأولى، فقال أن المالك حال العقد يكون هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف للحجر، كان يكون مفلسا أو سفيه. مثلا لو باع زيد مال عمر فضولة، وكان عمر حين العقد محجورا عليه، مفلس، المفلس محجور عليه، والمحجور عليه جائز التصرف، هل يجوز له التصرف؟ ممنوع من التصرف، محجور عليه من التصرف، فهو ممنوع من التصرف حال العقد لأجل الفلس. فلو فك الرهن فك عمرو المفلس وصار مطلقا، فك من الحجر صار مطلقا، فأجاز بيع الفضول. هنا هل هذا العقد يقع صحيحا ويحكم بصحة هذه الإجازة؟ هو حال العقد ممنوع من التصرف، أما حين الإجازة جائز التصرف، لأنه قبل الإجازة فك، صار مطلقا، كان محجور عليه وفك، فهل يصح العقد أو لا؟ هل نحكم بصحة هذه الإجازة أو لا؟ هذا أول. يقول الشيخ الأعظم الأقوى هنا صحة الإجازة، بل نحن لا نحتاج إلى الإجازة أصلا، لا سيما إذا كان المزاول للبيع الفضولي نفس المالك المحجور عليه، نحن لا نحتاج. هذا المالك حين العقد صحيح كان محجور عليه، لكن حين الإجازة لم يكن محجورا عليه، فهو مالك، فلا نحتاج إلى الإجازة. توضيحه من خلال المثال، مثلا رهنت عندك داري، لكني بعت هذه الدار، أنا راهن وأنت مرتهن، الراهن هنا يبيع مال نفسه، ونحن قلنا أنه لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف في المال. طيب أنا بعت داري لكن داري مرهونة، فمعناه أني تصرفت بهذا وتصرفت بدون إذن المرتهن. وحصل الفك، فك الرهن قبل مراجعة المرتهن، قبل أن يراجع المرتهن. هنا هل نحتاج إلى إجازة؟ هل أحتاج إلى إجازة المرتهن؟ لا أحتاج إلى إجازة المرتهن. فلذلك يقول الشيخ لا نحتاج إلى الإجازة يا أخي. ليش؟ لأن الراهن باع مال نفسه وهو مالك، فلا معنى لإجازته لما أوقع هو بنفسه. غاية ما في الأمر أن هذا المال متعلق حق الغير حال العقد، هذه الدار هي متعلقة بمال الغير، مال المرتهن حال العقد، حال عقد الرهن أو حال عقد البيع، وهذا العقد يتوقف على الإجازة، على إجازة صاحب الحق. فإذا حصل الإبراء وحصل الإسقاط وأزال حق الغير وفك الرهن، لم يكن وجه لتوقف العقد على شيء، فلا يحتاج إلى الإجازة. صحيح أن عدم جواز التصرف ناشئ من تعلق حق الغير، هذا صحيح، لأن العين المرهونة وثيقة كما قلت، هذا صحيح. لكن بالإبراء وبالفك أو الإسقاط يصح البيع بلا حاجة إلى إجازة الراهن أو المرتهن. لماذا؟ لتمامية موضوع النفوذ. موضوع النفوذ هو العقد، أوفوا بالعقود الذي يجب الوفاء به هو العقد، والعقد هنا نافذ. وعدم المانع، عدم المانع من نفوذ البيع هو رهن، والمفروض أن الرهن قد زال، فك الرهن. هذا. وقد ذكر الشيخ الأعظم مسألة ثانية، وهي تجدد الملك بعد العقد، فيجيز المالك الجديد، مالك هناك مالك جديد، تجدد الملك بعد العقد ويجيز المالك الجديد، سواء كان المالك الجديد هو البايع أو غير البايع. توضيح هذا، مثلا لو باع زيد مال أبيه فضولة، الآن زيد لا يملك هذا المال وإن كان مال أبيه لكنه لا يملكه، فباعه فضولة، ثم مات الأب وانتقل المال إلى زيد. الآن زيد ماذا؟ أصبح مالكا جديدا، فتجدد الملك. طيب هل يحتاج هذا البيع إلى إجازة؟ يعني إذا أجاز زيد هو المالك الجديد، هل يفتقر هذا الداعي على إجازة؟ هذا واحد. وكذلك لو باع زيد مال عمر ثم انتقل المال إلى ولد عمر، مات عمر وانتقل مال عمر إلى ابنه، فأجاز الولد هذا البيع الذي أوقعه زيد فضولة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الإجازة؟ هو أجاز، لكن هل يحتاج هذا العقد إلى إجازة؟ يقول الشيخ الأعظم إن عنوان هذه المسألة، هذه الآن في كلمات الفقهاء هكذا: فيما لو باع شيئا ثم ملكه، هذا عنوان المسألة. لو باع شيئا، الفضولي يبيع شيء ثم يملكه، لو باع شيئا ثم ملكه، هل أنه يحتاج إلى الإجازة أو لا يحتاج إلى الإجازة؟ هذا عنوان المسألة. فذكر الشيخ الأعظم صورا لهذه المسألة، صور عديدة، وقال أن المهم من هذه الصور المختلفة هو التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هذه مسألة. ومسألة أخرى أيضا مهمة، وهي ما لو باع فضولة واشترى بعد ذلك من المالك ولم يجز. المهم هو هذان الصورتان أو هاتان الصورتان. أما بقية الصور، صور المسألة، فتعلم من هاتين المسألتين، يعني يعلم حكم باقي الصور من حكم هاتين المسألتين. فنأتي إلى المسألة الأولى، وهي لو باع الفضولي لنفسه ثم اشترى من المالك: بعت كتابك أو مالك لكن البيع لنفسي، بعته لزيد واشتراه زيد مني، ثم أنا اشتريت هذا الكتاب من زيد، أنا البايع الفضولي، بعت الكتاب لنفسي لا للمالك، واشتريته من المالك، اشتريته من المالك المشتري يعني الأصيل، فما هو الحكم؟ بعد ذلك حصلت الإجازة. يقول الشيخ الأعظم: ظاهر المحقق الحلي، ها مو المحقق الثاني، المحقق الأول، ظاهر المحقق صحة البيع مع الإجازة، يحكم بصحة هذا البيع إذا أجاز. قال المحقق في المعتبر في باب الزكاة: إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة. كيف يعني؟ أنت تعرف أن الزكاة نصاب، نصابا أنت تملك الثمرة، فبعت الثمرة قبل إخراج الزكاة، الزكاة هي حق لمن؟ هي حق للفقير، هذا واحد. أو رهن المالك النصاب قبل إخراج الزكاة. الآن نسأل، هل يصح هذا البيع وهل يصح رهن؟ يقول يصح هذا البيع ويصح هذا الرهن، لكن فيما عدا الزكاة، في الزكاة لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا اغترم حصة الفقراء. يعني كيف؟ يعني إذا أدى حصة الفقراء من مال خارجي لا من الزكاة، في مثل هذه الحالة يصح. ويذكر المحقق قول الشيخ الطوسي في هذه المسألة أنه إذا اغترم حق الفقراء من مال خارجي، يقول الشيخ الطوسي صح البيع والرهن، يصح في حصة الفقراء من النصاب. هنا يشكل، الآن هسه نشوف يشكل المحقق الحلي على هذا القول، يقول فيه إشكال، لأن المفروض أن هذا النصاب وهذه العين هي للفقراء، مملوكة للفقير، فإذا أدى المالك العوض، عوض هذه العين التي هي للفقير، فمعناه أن المالك ملك هذه العين التي هي للفقير بملك مستأنف جديد، والملك الجديد يحتاج إلى إجازة جديدة، يحتاج إلى إجازة من أين؟ من مالك العين، ومالك العين هو الفقير، فيحتاج إلى إجازة من مالك العين، مالك النصاب وهو الفقير، وهذا شأنه شأن ما لو باع مال غيره فضولة ثم اشتراه. إذا باع مال غيره فضولة واشتراه يحتاج إلى إجازة أم لا؟ يحتاج إلى إجازة مستأنفة. من هذا الكلام ماذا يستفاد؟ يستفاد من ظاهر هذا الكلام أنه لابد من الإجازة في صحة البيع، وأن البيع بعد الإجازة يقع صحيحا. ثم هناك ما يذكره الشيخ الأعظم حيث يقول والأقوى هو الصحة، إن شاء الله يأتي في محله في هذه المسألة. طبعا الثالث أيضا من الشروط، كلام في المجيز، لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي في المجيز أو للمانع. معلوم عدم المقتضي، عدم المقتضي كأن يكون المجيز غير مالك، عدم المقتضي كأن يكون المجيز غير مأذون، عدم المقتضي كأن يكون المالك محجور عليه، كل هذا عدم مقتضي، نعم، أو للمانع. وعدم المقتضي هذا قلت من أين، يعني ينشأ عدم المقتضي؟ قد يكون لأجل عدم كونه، عدم كون المجيز مالكا ولا مأذونا، يعني ليس وكيلا من قبل المالك، العاقد ليس مأذونا من قبل حال العقد. وقد يكون عدم المقتضي لأجل كونه كون المالك محجورا عليه. محجورا عليه لماذا؟ لسفه. السفيه محجور عليه من التصرف، ممنوع من التصرف، أو جنون، المجنون لا يجوز له أن يتصرف بأمواله، أو غيرهما. غير السفه والجنون ما هو؟ فلس. فلس. والمانع الآن ما هو عدم المانع أو المانع؟ المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن. الآن نحن نعلم أن العقد النافذ يجب أن يتوفر فيه المقتضي وعدم المانع، صحيح؟ متى ما وجد المقتضي وعدم المانع حينئذ ينفذ البيع. الآن المانع في هذا العقد موجود وهو الرهن. الرهن موجود فهو مانع، كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن. الراهن والمرتهن كلاهما ممنوع من التصرف، لأن الرهن هو عبارة عن وثيقة، الالتزام بهذه الوثيقة. نعم. ثم فكر الرهن في مثل هذه الحالة، الآن حصل الإسقاط، زال المانع. إذا زال المانع هل يصح هذا البيع؟ فالكلام في هذه الصور يقع في مسائل. الأولى، المسألة الأولى، أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة. حال العقد هو المالك حال الإجازة، لا يتغير. لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر أو لحجر. الحجر ما هو الحجر؟ ممنوع من التصرف، وذكرت لكم المثل. قلت لو كان عمر، لو باع زيد مال عمر فضولة، وكان عمر حين العقد محجورا عليه لفلس، ثم بعد العقد صار مطلقا، يعني زال عنه الحجر، زال عنه الفلس فأجاز، فإذا هنا حين الإجازة هو غير محجور، غير محجور عليه، زال هذا السبب. نعم. والأقوى صحة الإجازة، يعني إذا أجاز عمر هذا البيع الذي أوقعه زيد على ماله، الأقوى صحة الإجازة، بمعنى نفوذ العقد. لماذا ينفذ هذا العقد؟ لزوال المانع. كان المانع موجود حين العقد وهو الحجر لفلس، زال هذا الفلس، الآن زال المانع ووجود المقتضي. المقتضي موجود، بل عدم الحاجة إليها، إلى الإجازة لا نحتاج إلى الإجازة أصلا. متى؟ هذا إذا كان المزاول للبيع الفضولي نفس المالك. نعم. إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع راهن، هنا الراهن يبيع مال نفسه. قلت لكم، ضربت لكم مثال، أنا رهنت داري عندك وبعت هذه الدار، أنا بعت هذه الدار بدون إجازة من المرتهن منك، ففك الرهن، حصل الإسقاط، حصل الإبراء هنا قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. صرح بهذا القول العلامة في التذكرة. لماذا؟ لأن الراهن حسب الفرض باع مال نفسه، فلا يحتاج إلى الإجازة، باع مال نفسه. نعم. الثانية، المسألة الثانية، أن يتجدد الملك، يحصل ملك جديد يعني أوقع الفضولي العقد على مال الغير وتجدد الملك بعد العقد، تجدد الملك وأجاز هذا العقد، فهل يصح؟ هل يفتقر إلى الإجازة؟ نعم، أن يتجدد الملك بعد العقد، بعد العقد الفضولي، فيجيز المالك الجديد، المالك الجديد سواء كان هو البايع، زيد يبيع مال أبيه فضولة ثم يموت أبوه وينتقل المال إلى زيد، ها، أو غيره، أو غيره. كيف؟ لو باع زيد مال عمر ثم انتقل المال إلى ابن عمر، إلى ولد عمر، فأجاز الولد هذا البيع، هل يفتقر إلى الإجازة؟ لا يحتاج إلى الإجازة. لكن عنوان المسألة الآن، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم، في كلمات الفقهاء، يعني هو الأول، الأول ما هو؟ وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. هنا وقع البحث، هل يحتاج إلى الإجازة أو لا يحتاج؟ وهكذا وقع البحث. وهذه المسألة تتصور على صور، لأن غير المالك، هنا غير مالك هو البائع الفضولي، يعني غير المالك أما أن يبيع لنفسه، كيف يبيع لنفسه؟ من ناحية الجهل، هو جاهل بأنه غير مالك ويبيع هذا الشيء بظن أنه مالك، نعم، أو هو يغصب هذا المال ويبيعه، هو يعلم الآن، أو للمالك، أما أن يبيع لنفسه أو يبيع للمالك، والملك أما أن ينتقل إليه، أما أن ينتقل إلى البايع باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث، ينتقل إليه بغير اختيار الإرث، نعم. ثم البايع الذي يشتري الملك، نعم، أما أن يجيز العقد الأول، المالك الذي هو الذي باع فضولة، المالك الفضولي هو الذي باع فضولة واشترى الملك من المشتري الآخر، إما أن يجيز العقد الأول الذي هو أوقعه بنفسه، وإما أن لا يجيزه، وإذا لم يجيزه هنا يقع الكلام، نعم، فيقع الكلام في وقوعه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول، يعني المشتري الذي اشترى من الفضولي، هذا المشتري الأول، نعم، بمجرد شراء البايع، شراء البايع الفضولي المقصود منه له، أي للملك. والمهم هنا الآن هذه الصور، قلت المهم هنا صورتان، من هاتين الصورتين يتضح حكم جميع هذه الصور. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه، الفضولي يبيع لنفسه ثم اشتراه من المالك، اشتراه من المالك، أي مالك، المالك يعني المشتري، أنت، أنا بعتك هذا الكتاب فضولة، أنت اشتريت لكن بعته لنفسي، يعني قبضت المال لي، المال لي، هذا الكتاب هو في الأصل مال السيد، ملك السيد، وبعته لنفسي، أنت اشتريته ثم أنا اشتريت منك، اشتريت منك هذا الكتاب، هل أحتاج إلى الإجازة يعني؟ نعم. ثم اشتراه من المالك وأجاز، هذا واحد، هذه الصورة الأولى، نعم. وما لو باع أيضا فضولي، باع الفضولي واشترى الفضولي، بعد ما باع اشترى الشيء الذي باعه من المشتري ذاك ولم يجز، فإذا هنا صورتان. أما المسألة الأولى يعني أجاز بعد أن اشترى، هذه المسألة الأولى. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها، وقع الخلاف بين الفقهاء هل هذا البيع يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة، هل يشترط بالإجازة، وهل هذا البيع صحيح أم ليس بصحيح. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. يقول فظاهر المحقق، المحقق الأول المحقق الحلي وليس المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، هنا ظاهر المحقق ما هو؟ هذا البيع صحيح. يقول البيع صحيح مع الإجازة. قال المحقق الحلي هكذا في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة. طيب النصاب هو حق للفقير، لكن قبل إخراج أو تعلقت الزكاة، تعلقت النصاب موجود، تجب الزكاة فيما إذا كان هناك نصاب، فتعلقت الزكاة بالنصاب، فهذا النصاب هو حق لمن؟ حق للفقير، فهو قبل إخراج الزكاة باع النصاب، وقبل أو رهن هذا النصاب. هنا في هذه الحالة فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه، رهن المالك النصاب أنه صح البيع ورهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم المالك حصة الفقراء، اغترم حصة الفقراء يعني كيف؟ يعني يؤدي حصة الفقراء من مال خارجي غير هذا المال، لا دفع من مال. قال الشيخ الطوسي صح البيع والرهن يصح في النصاب في حصة الفقير، وفيه هذا الكلام وفيه إشكال ليس من الشيخ الأعظم وإنما من المحقق الحلي. المحقق الحلي يشكل على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي وفيه إشكال، لأن العين وهو النصاب، النصاب لمن؟ للفقير. لأن العين مملوكة، مملوكة لمن؟ مملوكة للفقير. وإذا أدى أي المالك العوض باعتبار أنه دفع واغترم حصة الفقير من مال خارجي، معناه أنه دفع العوض، فهو يدفع عوض هذه العين، عوض هذا النصاب الذي هو للفقير. نعم. وإذا أدى العوض ملكها، يعني هو ملك هذه العين التي هي للفقير، لكن ملكها ملكا مستأنفا جديدا، والملك الجديد يحتاج إلى الإجازة. نعم. فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، هذه الإجازة المستأنفة من أين؟ من مالك النصاب، مالك النصاب هو الفقير. وهذا كما قلت شأنه شأن ماذا؟ كما لو باع مال غيره، إنسان يبيع مال غيره فضولة ثم اشتراه، هنا يحتاج إلى الإجازة أم لا؟ أنا بعت مال غيري فضولة واشتريتها، أنا أحتاج إلى الإجازة أم لا؟ لا أحتاج، لا بد لي من الإجازة حتى ينفذ البيع، أفتقر إلى الإجازة، أحتاج إلى إجازة جديدة. بعت مالك فضولة، أنا بعت مالك فضولة بدون إذن، واشتريته، أنا اشتريته، بعته للسيد واشتريته من السيد، أحتاج إلى الإجازة أم لا؟ أنا بعته، ما هو أصل البيع أصلاً ما يحتاج إلى الإجازة، هو ما أجازني هو من الأول، فأنا أحتاج إلى إجازة، أحتاج إلى إجازة جديدة. انتهى كلام العلامة، كلام المحقق في المعتبر. نعم. فهنا ماذا يستفاد من ظاهر هذا الكلام؟ يستفاد من ظاهر الكلام أنه لا بد من الإجازة، يفتقر إلى الإجازة، وحينئذ يقع البيع صحيحا. نعم. بل يظهر مما حكاه المحقق عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة، لا نحتاج إلى الإجازة إلا أن يقول الشيخ، يعني حتى تخرج هذه المسألة عن عنوان من باع خلصت خلاص كتابت ها معلش، إلا أن يقول الشيخ الطوسي يقول بشيء يخرج هذه المسألة عن عنوان المسألة الأولى وهي من باع شيئا ثم ملك، كيف؟ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين برهن، يعني لا تكون الزكاة في العين بل الزكاة تكون في ذمة المالك إلا إذا قال هكذا، كما أن الرهن في ذمة الراهن والمرتهن كذلك هنا إلا إذا قال، فيكون هنا تكون الزكاة في ذمة المالك، غاية الأمر للفقير حق استيفاء هذه العين، حق استيفاء هذه العين، فحينئذ لا تدخل هذه المسألة في مسألة الزكاة في من باع ثم ملك. ليش؟ لأن مقدار النصاب من الأول ملك البايع وليس ملكا للفقير، غاية ما في الأمر هو متعلق حق الفقير مثل رهن. نعم، فإن الراهن إذا باع ففك رهن قبل مراجعة المرتهن لزم البيع، يكون البيع نافذا ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. ليش؟ لأن هذه العين كانت له، هي ملك له، فلا يحتاج إلى إجازة إلى ما غاية ما في الأمر هي متعلق حق الغير، والمفروض زال المالع وهو رهن لأنه فك رهن. نعم، وبهذا القول صرح الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، وما لا إليه وما لا إلى البطلان بعض المعاصرين صاحب الجواهر تبعا لبعض معاصريه، بعض معاصري صاحب الجواهر هو صاحب المكابيس، والأقوى هو الأول، الأقوى هو الأول يعني الصحة. لماذا؟ للأصل، الأصل في المعاملة النفوذ واللزوم، إلا ما خرج بالدليل، يعني هو الأصل عدم شرطية مالكية المجيد حين العقد، هذا هو، والعمومات السليمة عما يرد عليه، أوفوا بالعقود وتجارة عن تراب، هذه عمومات يجب الوفاء معناه بالعقد، ولا يوجد دليل وارد على هذا الدليل حتى يتصرف بمفهومه سعة وضيقا. نعم، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا صاحب المقابيس، المقصود به لفقها ليس من باب التهجم، ليس من باب التهجم، لكن الوجوه التي ذكرها صاحب المقابيس هي شبيهة بالتلفيق، يعني خالية عن الاستدلال العلمي، كأنما تأتي من باب التلفيق، فهي خالية عن الاستدلال العلمي فضلا عن الاستدلال الفقهي، فلذلك قال لفقها، هذا ليس تهجما. نعم، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح الذي ذكرناه وجامع المقاصد، الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه. طيب، ما هو الإشكال؟ نحن ذكرنا أن المثمن طويل يعني هو مربوط هذا، الحمد لله رب